بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر الصيام، فأعنا على الصيام والقيام، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع الجزء الثالث في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة. وما زلنا مع الإمام النسائي رحمه الله تعالى، وهذا هو اللقاء الرابع في رحاب حديثنا عن الإمام النسائي صاحب السنن رحمه الله. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على نسب الإمام النسائي أحمد ابن شعيب ابن علي ابن سنان ابن بحر الخراساني النسائي صاحب السنن. تعرفنا على مولده وصفاته الخلقية والخلقية، وبدأنا نقف أمام بعض المصطلحات عند أهل الحديث، منها المحدث، منها الحافظ، منها الحجة، منها أمير المؤمنين في الحديث. ثم تكلمنا عن ثناء العلماء على الإمام النسائي رحمه الله تعالى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فسوف نتعرف في هذا اللقاء على تشدده في نقد الرجال، تشدده في نقد الرجال، وهذه منقبة من مناقب المحدثين، أي علم الجرح والتعديل، والذي كان المقصد من ورائه حفظ شريعة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، وحفظ سنته من أن يروي كاذب أو غير ثقة. فقام علماء الحديث وجبال الحفظ من الأئمة بنقد الرجال، أي معرفة حال المقبول من المردود من الرواة. فمعنى الجرح أن يقوم الناقد من أئمة الحديث بتجريح من يستحق التجريح حتى لا تقبل روايته، لأن من شروط الرواية أن يكون الراوي ضابطا عدلا ثقة حتى يؤخذ عنه الحديث، فلا ينقل عن كاذب أو عن لين أو عن ضعيف. فقام علماء الحديث بغربلة الرواة، فالناقد يعرف عن الرجال مولدهم ونشأتهم وطلبهم للعلم وشيوخهم ومتى أخذوا عن فلان وعن فلان وعن فلان، وهل هذا الراوي يؤخذ عنه الحديث أم لا. فالتجريح معناه تضعيف هذا الراوي ببيان صفة من الصفات التي تقدح في روايته، والتعديل نقيض التجريح، أي تعديل الراوي بمعنى إثبات أنه ثقة تؤخذ روايته. فالتشدد في هذا المضمار منقبة من مناقب أهل الحديث. لماذا؟ لأن التشدد معنى حفظ للسنة وحفظ للشريعة من أن يدخلها ما ليس منها، وخاصة كان كثر في أزمنتهم الوضعون، أي الذين يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم الروافض، فقد كذبوا ووضعوا الكثير من الأحاديث تمجيدا وتعظيما للأئمة، وهذا التعظيم بعيد عن المنهج، ونسبوا للنبي ما لم يقله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك نشأ فريق من الوضعين من أعداء الإسلام من الفرس وغيرهم الذين تزرعوا بالإسلام ظاهرا من أجل هدمه، يعني كان نشأ عبد الله ابن سبأ وكان يهوديا وادعى الإسلام من أجل ماذا؟ من أجل القضاء على الإسلام، وتبعه أناس فكانوا يكذبون على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقيد الله لهذا الدين من الأئمة الكبار من يحفظه ويحفظ السنة، وخاصة أن الله تعالى قد تولى حفظ هذا الدين بذاته جل جلاله، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى حافظ هذا الكتاب أي القرآن عند نزوله وبعد نزوله. عند نزوله حفظه من شياطين الجن، فحفظه من الزيادة والنقصان، وقد منعهم من استراق السمع، فكلنا يعلم أن الجن كانوا يسترقون سمع السماء قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فتكريما للنبي الخاتم وللرسالة الخاتمة منع الله عز وجل الجن من استراق السمع في السماء، فإن حاول جني أن يسترق السمع إذا بشهاب يحرقه، خلاص كده. فده كان تكريما لهذا الكتاب وتعظيما لهذه الرسالة وحفظا لها، فحفظ الله كتابه من أن يزيد الجن فيه أو ينقصه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فده باب مهم قوي في بيان منزلة القرآن وبيان منزلة السنة، لأن السنة من الذكر. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيشملها حفظ الله عز وجل. أيضا حفظ المنهج بعد نزوله إلى قيام الساعة، فالله تعالى يحفظ كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من أن يزاد فيهما أو ينقص منهما في أحكامهما وحدودهما، فهذا حفظ تام، لأن الله تعالى اختبر البشر في حفظ الكتب من قبل فما وفقوا لحفظها، بل زادوا ونقصوا وحرفوا. اختبرهم في حفظ التوراة فما حفظوها، اختبرهم في حفظ الإنجيل فحرفوه. فالقرآن لأنه الرسالة الخاتمة المهيمنة على جميع الرسائل، فتولى الله عز وجل حفظها بذاته، ومن حفظ الله لها أن قيد لها من الرجال الأفذاذ والعلماء الكبار يذبون عنها تحريف المحرفين وانتحال المبطلين، فحفظت لنا نقية كما أنزلها الله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. فلذلك من هنا نعرف قدر العلماء ومنزلة العلماء، فهم واسطة بين الخلق والخالق جل جلاله. العالم واسطة، بين الخلق والخالق. لماذا؟ لأنه يبين حكم الله عز وجل في شرعه، ودي قضية مهمة أوي. فلهم منازل عند ربهم، ولعظيم منزلتهم عطفهم الله عز وجل على ملائكته في الشهادة على أعظم مشهود له هو التوحيد. قال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العز. الآية عليكم السلام. فهنا عطفهم على من؟ على الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. العطف ده يبين إيش؟ منزلة العالم وتكريم العلماء، لأنه لو كان هناك من الخلق أشرف من العلماء منزلة لعطفهم مع الملائكة. يبقى أشرف الخلق بعد الأنبياء والرسل العلماء، العلماء. ونصوص كثيرة في كتاب الله تبين فضلهم ومنزلتهم. من ذلك: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا الجواب لا يستوون أبدا، لا يمكن يستوي العالم والجاهل أبدا. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات. بل وفي حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، وكفى بهذه منقبة. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يعني الذي يريد تحصيل أعظم نصيب يحصل العلم، حصل العلم. وفي قول النبي: العلماء ورثة الأنبياء، بيان لمنزلتهم، لأن الوريث يكون أقرب الناس لمورثه، كما ذكرت لكم في أكثر من لقاء. يموت الوالد ترك تركة، من يرثه؟ ولده، فهو أقرب الناس إليه، خلاص، لأن أصحاب الفروض هم أقرب الناس للمورث. طيب، لما يقول النبي العلماء ورثة الأنبياء، يبقى العلماء أقرب الناس لمين؟ للأنبياء. يبقى أقرب الناس منزلة وقربا للأنبياء هم العلماء. فالعالم وريث النبي محمد، وكفى لهذه منقبة، عشان نعرف قدرهم ونخلي بالنا من منازلهم، فلا نجور عليهم ولا نظلم ولا ولا. ليه؟ لأن وريث، فما عنده من كتاب الله ومن سنة النبي أهلته لهذه المنزلة، منزلة الوريث للنبي عليه الصلاة والتسليم. وده اللي أخبر به الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، عندما وجد انشغال الناس بالأسواق والتجارات وزهد الناس في طلب العلم، فذهب إلى السوق حيث التجارة والبيع والشراء، ونادى بأعلى صوت: يا قوم، أنتم ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده. طبعا الناس سمعوا كلمة ميراث النبي، الحق بقى، لا كن ما في قطعة أرض ولا حاجة ناخد جزء منها، ولا التاجر ما بيفكر في التجارة يقول لك في دكان ولا حاجة، ها توسع علينا، ولا في شوية مال. فتركوا التجارات والسوق وانطلقوا مسرعين إلى المسجد. دخلوا المسجد فوجدوا مجلسا للعلم كمجلسنا هذا، ومجلسا آخر لتعليم القرآن. فنظروا كده ويبحثوا عن الميراث، ما في ميراث. فخرجوا، قالوا: أبا هريرة، ذهبنا إلى مسجد رسول الله فما وجدنا ميراثا يقسم، فيش. قال: فماذا وجدتم؟ قال: وجدنا مجلسين، الأول تعليم للقرآن والآخر تدريس للعلم. قال: هذا هو ميراث النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وذكرهم بالحديث: والعلماء ورثته الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لذلك أقول المحب لطلب العلم المواظب عليه محب للنبي محمد حبا شديدا. لماذا؟ لأن دايما عندما نحرص على الإرث ده معناه إيه؟ تعظيم للمورث ومنزلة المورث، هذا إرثه فنحن نحرص عليه ونحافظ عليه. يبقى حبك للسنة يظهر من حرصك على طلب العلم، لأن الحب مش دعوة يا إخوة، كثيرون يدعون. ولذلك في قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قال الحسن ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية. أنت بتقول أنا محب للإسلام، محب للقرآن، محب للنبي محمد، إيه الدليل؟ اتبع. ومن أخص علامات الاتباع أن تحصل إرثه عليه الصلاة وأزكى التسليم، العلم. النبي ورث ماذا؟ ورث العلم، لم يورث دينارا ولا درهما. طب فين أنت من الميراث ده؟ حظك إيه من هذا الميراث؟ هو ده السؤال. فعلى قدر تحصيلك من ميراث النبي على قدر حظك، على قدر حظك. شوف حظك من الحب فين. أنا بحب النبي، كلام جميل، إيه الدليل؟ برهن. إيه البينة؟ البينة إن أنا بتابع النبي، البينة إن أنا بحصل إرث النبي، البينة إن أنا حريص على العلم تعلما وتعليما. يبقى أنت كده فعلا صادق في دعواك الحب، في دعواك الحب. إذا للعلماء منزلة عالية. من أجل ذلك يا إخوة نقول أنهم حرس الحدود، وهم شهودنا الذين حافظوا لنا سنة نبينا، حفظوا لنا القرآن والسنة حتى جاء القرآن لنا غضا طريا وجاءت السنة لنا غضة طرية كما قالها النبي وكما فعلها النبي. فقيد الله لهذه الشريعة رجالا يغربلونها غربلة فيقولون لنا هذا هو المقبول وهذا هو المردود، هذا هو الصحيح وهذا هو السقيم، هذا قاله النبي وهذا كذب فيه على النبي، وهكذا. من هؤلاء الرجال الإمام النسائي رحمه الله، وكان في باب نقد الرجال من أشد النقاد، كان شديدا، ودي منقبة عظيمة أوي. ليه؟ عندما نقول مثلا لماذا نشتد على أهل البدعة؟ لأن شدتنا على المبتدعين فيها حفظ لسنة النبي الأمين. ليه يا إخوة؟ إذا ظهرت بدعة ذهبت سنة، ودي أخطر حاجة في البدعة. إذا ظهرت بدعة اختفت إيش؟ إذا كسرت البدعة ضاعت السنة، ضاعت السنة، ضاع الدين من الآخر. يا عم الشيخ إزاي إذا ظهرت بدعة ذهبت سنة؟ تعال نشوف الآن، فلان مبتدع خلاص في حال البدعة الآن ضيع إيه؟ السنة. ولا أنتم معايا ولا لا؟ والمفترض نبقى الآن أنا الآن أطبق سنة خلاص كده. إيه السنة؟ لما جيت دخلت المسجد دخلت بقدم اليمنى وقلت ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وصليت على النبي محمد. يبقى أنا طبقت إيه؟ في تطبيق للسنة ضيع لي البدعة، ما بقاش في بدعة صح؟ بقى في سنة الآن. طيب لو آخر مش عجباه السنة دي فقال لك وندخل باليمين، ليه؟ ندخل برجل الشمال، وتعمد يدخل إيه؟ بالشمال، وبدال ما يذكر ما ذكرت من الوارد عن النبي، هو صوفي أو صاحب عهد لفلان فقال سيدي فلان وداخل زي ما بيقولوا كده، يعني وقع في الشركة، حال البدعة دي إيه اللي حصل؟ غابت إيه؟ السنة، اللي هي دخول المسجد على السنة غاب. يبقى كلما ظهرت بدعة اختفت إيش؟ سنة. عشان كده أهل البدعة ما عندهمش سنة، ما عندهمش إيه؟ ما بل بيبغضوا السنة. بيبغضوا السنة. يعني تجد دايما المبتدع إن ذكرته بالحديث يتضايق. شوف كده أهل البدع وتعالى حاول تغيرهم. وتقول لهم قال النبي كذا، فعل النبي كذا. صعب عليهم قوي. بل يحاربوك ويصفوك بالتشدد والتنطع ومش فاهم، وانت فاهم؟ ودي المصيبة. هكذا أهل البدعة رضي الله عن الإمام مالك. لو كان مالك في زماننا يا ده كانوا اتهموا اتهامات. مالك جلس في المسجد قبيل صلاة الصبح الفجر، المؤذن صعد إلى المنارة ليؤذن، خلاص كده. طيب، فبينما مالك في المجلس في المسجد سمع نقرا على المنارة فوق، تعرف بقى بليل وسكون لو خبطت كده بتعمل صدى صوت، فعمال يخبط كده على المنارة تن تن تن. فصعد مالك يتبين ايه الامر، فوجد المؤذن عمال يخبط على المنارة كده على الجدار كده. فسأله مالك بأدب يا هذا ماذا تصنع؟ قال أنكر لأوقظ الوسنان، يعني أصحي إيه النايم زي المسحرات، يا بيخبط عشان الناس النايمة تصحى للفجر. إيه رأيك عمل طيب ده ولا مش عمل طيب؟ أهو بيعين الناس على الطاعة، اللي نايم يصحى، صح؟ ماذا قال مالك؟ قال ويحك لا تفعل هذا، ما هكذا فعلوا على عهد النبي محمد، لا تفعل. خلاص طبعا ده مالك. حاضر ذكر. نزل مالك جلس شوية، سمع المؤذن بيعمل ايه؟ بيتنحنح. طب يمكن تعبان، عدت مرة. الله، يمكن لسه تعبان، بدأ يتكرر. لا لا لا، راح صعد مالك مرة ثانية. قال هذا ماذا تصنع؟ قال منعتني عن النقر فأنا أتنحنح لأوقظ الوسنان. شوف البدعة، شوف خطورة البدعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ويحك لا تفعل، ما هكذا فعل على عهد رسول الله. ونزل. لو مالك في زماننا بقى وقال للمؤذن اللي يمسك الميكروفون في بلادنا، مش هنا طبعا، مش الحمد لله ما فيش ميكروفونات بتخرج بره عشان تظهر البدعة دي، فيروح ماسك الميكروفون ويعمل ازاي؟ طق 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 طق، خبط عليه كده، حول ولا قوة إلا بالله. واحد تاني، واحد جارنا، يروح ماسك الميكروفون يقعد ينفخ فيه. يا عم في ايه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ فاهم؟ ومش بس كده، وبعد ما يأذن بقى في الميكروفون اللهم رب هذه الدعوة التامة، وقعد حول ولا قوة إلا بالله. لو مالك في زماننا وجه يكلم ده هيتهموا مالك بإيه؟ التشدد. سبحان الله يا إخوة، التمسك بالسنة هو الدين، مش تشدد. التشدد مخالفة السنة والبعد عنها، التشدد البعد عن المنهج، تشدد وتسيب البعد عن، لكن المنهج اعتدال ووسطية. إلزم غرز النبي رضي الله عن عبد الله بن عمر، جلس يوما وإذا برجل بجواره يعطس، فقال بعد أن عطس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خير ولا شر ده؟ إيه رأي بيصلي على النبي أهو، صح؟ فيها حاجة دي بقى؟ هما نشوف بقى هيقول لك إيه الشيخ بقى، مش أنا اللي أقول والله، عبد الله بن عمر الصحابي صاحب النبي فقيه الصحابة وعلمه. قال ويحك ماذا قلت؟ ما هكذا علمنا رسول الله، بل قل الحمد لله. ما فيش هنا الصلاة على النبي، دي مش موضعها الآن. تصلي على النبي في غير الموضع ده، الموضع ده تحمد فقط. ورد الحمد لله، ورد الحمد لله رب العالمين، لكن ما وردش الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زي صاحبنا يجي في الصلاة سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والشكر، نقول له جبت منين والشكر دي؟ هو ده السؤال. هل قالها النبي؟ والله أبدا ما قالهاش في الموضع ده. هل قالها أصحاب النبي في الموضع؟ أبدا. طيب أنت بتقولها ليه؟ أنت تقول الحمد لله أو تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. النبي لما كان بيصلي فسمع رجلا يقول هذا خلف النبي، فالنبي لما فرق قال من القائل؟ حدش رفع الخائف ولا يكون في حاجة غلط يعني. قال ما قال إلا خيرا. قال أنا يا رسول الله أنا اللي قلت. قال إني رأيت 12 ملكا ينزلون من السماء يبتدرونها أيهم يصعد بها أولا. فصارت سنة تقريرية بإقرار النبي له، مش بقول الصحابي، لا النبي أقره فأصبحت سنة. يبقى نقول ده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وفي رواية أن يملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إلى آخره. ده كل وارد نقول هذا، إنما فيش و الشكر وهي فيها إيه بس يا عم الشيخ؟ ده أنا بشكر ربنا. أيوة اشكره في غير الموضع ده، الموضع ده توقيف. ليه؟ وصلوا كما رأيتموني وصل بس، لكن خارج الصلاة اشكر ليل ونهار صلاتك نفسها شكر، لأن أداء الفريضة ده شكر عمل يعمله آل داود شكرا، أنت بتشكر أهو. لكن ما وردش هنا إيه والشكر، دي ما وردتش. نيجي نقول لك يا أخي الشيخ محبكها قوي، لازم أحبكها لأن ده دين ده سنة لازم أحبكها، ولا إيه؟ مش أنت بتقوله في تونس مرقح؟ لازم نرقح الأمور عشان دي سنة يا ابني، ما نخالفش السنة ما نبعدش عنها، لأن كل ما نبعد بالبدعة بتيجي السنة تختفي. رضي الله عن ابن مسعود يقول اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ياه شفت جمال الصحابة، اقتصاد في سنة اقتصد يعني قلل خير لك من أن تقضي وقتك في بدعة وتجتهد فيها. يقعد مثلا ساعتين ثلاثة عامل حاضرة ذكر صح؟ الله حي ويقوم ويتنطط وينكز وبيعرق وتعبان صح؟ وكلام كله باطل يوديه في داهية، إنه أبعده عن النبي وأبعده عن الكتاب والسنة. أهو اجتهاد أهو بس في إيه؟ في بدعة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له، هلاك والعياذ بالله. قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هي دي المصيبة. قديما كان في بلادنا في صلاة التراويح يصلوا الركعتين ويسلموا ومع بعض كله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كررها ثلاث مرات. فابتليت بإمامة مسجد من هذه المساجد أول ليلة من رمضان، يا دوبك أنا صليت من ركعتين مهلا رحت التفت ماذا تقولون؟ يا عم الشيخ بنذكر ربنا أو والله هكذا المسجد كله. قلت لهم لا إله إلا الله، وهل فعل هذا النبي في هذا الموضع؟ كلهم نظروا لبعض كده، من يأتيني بدليل حتى أقول معكم؟ هكذا نقاش، خلنا نقاش بقى، سيبنا صلاة التراويح الآن، احنا عندنا بدعة الآن. يا هؤلاء بارك الله فيكم، هل فعل النبي هذا؟ فإذا فعل أخبرونا بالدليل حتى نكون من أول من يفعل، إنها سنته. كلهم نظروا البعض بس يا عم الشيخ ما فيهاش حاجة. واحد بقى صعيدي زحلتنا كبلدياتنا كده، ما فيهاش حاجة يا عم الشيخ أبو عمه، الناس بيذكر ربنا. والله يضحكت أنا كمان كده. طيب أنا كنا بنذكر ربنا في الصلاة الآن، قرأنا قرآن وسبحنا ودعينا، لكن ده مش موضع ذكر الآن، ما في ذكر هنا الآن. فرغنا من ركعتين هنقول نصلى كمان ركعتين وهكذا، ما في ذكر في الموضع ده. المهم يا إخوة قعدت معهم تقريبا حوالي نص ساعة، فين وفين لما واحد طلع كده بقى ربنا شرح صدره قال لهم والله يا جماعة الشيخ معاه حق، ده احنا بلوينا كترت قوي عمالين نعمل حاجات ما نعرفش جاية منين. اسمعوا كلام الشيخ، الحمد لله ربنا نصر السنة الحمد لله، ومنعنا الحمد لله البدعة دي اللي كانت منتشرة زي النار في العشين. والناس برضو بعضهم خارج كده ومتضايق بيكلموا بقى ذكر ربنا، ذكر ربنا حرام يعمل كده؟ هو ذكر ربنا حرام يا جماعة؟ الناس البسطات يا أخي ذكر ربنا مش حرام، بس مش الموضع ده يا ابني افهم. فهي دايما كده لما تيجي مع أي حد يخالف تسأله سؤالا واحدا كثيرا ما أكرر هذا، تقول له يا فلان هذا الذي تفعل الآن من ذكر لله في هذا الموضع علمه النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أم جاهله؟ هو سؤال واحد بس، النبي كان يعلم الذكر ده في الموضع ده ولا كان يجهله؟ يقدر يقول لك يجهله؟ لو قال يجهله كفر، كفر بالله. ليه؟ لأن معنى أمر تعبدي يجهله النبي وتعلمه أنت يبقى أنت أفضل من النبي، يعني أنت بتقول إن الرسالة لم تختم برسول الله، بس بتقول كده بتكذب القرآن خلاص. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الآية، وفي آية أخرى يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وها وكان الله. المهم الآية في سورة الأحزاب اللي بعدها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم إيش؟ وإنت بتقول ما يعرفش إن دي عبادة، يبقى أنت إيه؟ لو قلت الكلام ده كاذب وكذبت القرآن، واللي كذب حرف من القرآن ارتد عن الإسلام. هيقول لك يعرف، كان يعرف إن دي عبادة، كلام جميل. فعلها أم تركها؟ مدام يعرف إن كل هو الله أحد ثلاث مرات بين التراويح عبادة صح؟ وذكر لله في الموضع ده، فعلها أم تركها؟ لو قال فعلها بس جه في ملعبنا نقول له هات الدليل، الدين الحمد لله محفوظ، كتب السنة موجودة والنصوص موجودة، فإذا ورد عن النبي أنه كان يقول عقب التراويح في كل ركعتين كل هو الله أحد ثلاثة، والصحابة يقولوا معاه هات لي النص ده، وأنا أقول أول واحد إيه يفعل، مش هيلاقي دليل. يبقى فعلك بدعة ولا سنة؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خلاص. لو قال لك تارك وما فيش دليل تركها، طب أنت بتفعلها ليه؟ إذا كان سيد الخلق تركها اللي جعل لنا العبادة، فما وسع النبي يسعنا، وما وسع من جاء من بعد النبي من الصحابة يسعنا، وما وسع من جاء من بعد الصحابة التابعين وتابعيهم يسعنا، فنقف حيث وقف القوم لا نتقدم عبادة. وهكذا في كل بدعة يا إخوة، خلي بالنا قوي لأن البدعة بتضيع للدين، اوعوا تتسهلوا في أمر البدع، لأن في بعض الناس بيطبلوا برضه. تيجي انت تنهى عن البدعة تلاقي واحد قاعد لك كده ما فيهاش حاجة، مش فيهاش حاجة، هو اللي ما فيهاش حاجة، ده دين، دين، هذا دين يا ولدي، فهمت حاجة؟ هذا دين. لو قال ما فيش حاجة وده ما فيش حاجة ضيعنا الدين كله وجبنا دين جديد، وده اللي أخبر به النبي بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا. فطوبى للغرباء. الآن لما تيجي تتكلم في السنن أكنك جايب لهم دين جديد، ليه؟ لأنهم بعدوا عن الدين، جابوا لنا هم دين آخر، فلما تيجي أنت تصح وترجعهم بتبقى مشكلة، ولازم تتعب ولازم تصبر بقى. فمن أجل ذلك بنقول لك بنشتد على أهل البدع، ليه؟ صيانة للسنة وحفظا للمنهج. ومن جمال هذا الدين يا إخوة أننا نرد الخطأ والباطل على من جاء به كائنا من كان، فإن كان من العلماء الكبار ردنا خطأه أيضا ونصحنا له وحفظنا قدره، لكن لا نتبعه على الخطأ حتى وإن كان فلان أو فلان من الأئمة الكبار. وده جمال الإسلام، لأن المعصوم محمد بن عبد الله رسول الله. بعد النبي ما فيش عصمة لأحد يا إخوة. بعد النبي كما قال مالك كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أي حد هيجي لك بشيء بعيد عن المنهج يرد عليه ويحذر من شر زلته إن كان العلماء ولا يتبع عليه. خلاص، فليس بعيب أن نقول العالم أخطأ، بالعكس الصحابة فيما بينهم خطأ بعضهم بعضا في كثير من الأحكام، ودول صحابة. خلاص، أخطأ ابن عباس في كذا، أخطأ ابن مسعود في كذا، أخطأ عمر في كذا. نعم، ده دين يا إخوة، دين. خلاص، فكلمة أخطأ ما هيش يعني، لا ده دين، فننتبه لها، لأن احنا برضو عندنا أحيانا العصبيات للرجال قد تؤدي إلى البعد عن الدين، وده أخطر شيء. فعشان كده نقول أهل البدع لابد من الأخذ على أيديهم صيانة للسنة وحفظا للمنهج. طيب، الله قيد لهذا الدين رجالا من أجل هذا حفظ المنهج دائما، لأنه القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقيد الأسباب دي بقى علماء يحفظون دين الله ويحفظون سنة رسوله حتى تصل نقية كما هي. من هؤلاء الرجال الإمام النسائي صاحبنا خلال هذا الشهر رحمه الله عليه السلام. تعالوا لنرى تشدده في نقد الرجال بقى، دي كلها مقدمة عشان تعرف المسألة اللي جاية دي مهمة قوي قوي قوي. طيب، قال الحافظ ابن طاهر رحمه الله: سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه، وما يجي مثلا في حديث جاي عن فلان فراح يسأل عنه العلماء، ده محدث ده محدث، فبيسأل الأعلم منه فلان ده ماذا تقول انت، انت وثقته يعني، انت الرجل ده بتقول انه عادل يعني ثقة. بيقول: سألت سعد ابن علي الزنجاني، وده من المحدثين الكبار، عن رجل فوثقه، قلت له فلان ما تقول فيه، قال عدل يعني خذ عنه الرواية، فقلت قد ضعفه النسائي، قد ضعفه النسائي، فقال: يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. الله أكبر، النسائي متشدد جدا في الرجال طبعا، وحق له أن يتشدد من أجل دين الله، يعني شرطه في قبول الرجال في الرواية أشد من شرط البخاري. يا فلك أن تعرف قدر هذا العالم. قال الإمام الذهبي رحمه الله: صدق، يعني بيعلق على الأثر ده، بيقول صدق فعلا النسائي كان في علم الرجال ونقد الرجال أشد من البخاري ومسلم في نقد الرجال. ها، الذهبي يقول إيه؟ صدق، فإنه لين جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم. يا طبعا. طيب، وعن عبد الوهاب ابن محمد إسحاق قال: قال لي أبو عبد الله ابن منده رحمه الله: الذين أخرجوا الصحيح وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة: البخاري ومسلم وأبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي. حط في مصف البخاري وإيه؟ ومسلم في نقد الرجال. وقال أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي الصوفي، ولما تقرأ الصوفي عند السلف مش صوفي اليوم، ها خلي بالك، لأن كان يقال على المتزهد صوفي، لكن كان زهدهم موافق للكتاب والسنة، مش كبريون، مش يطوفون بالقبور ويسبحون لغير الله، ها لا، ده كان لهم تصوف معتدل، معناه البعد عن زينة الدنيا وطرفها. خلاص، مش اليومين دول يعني، ربنا يعافينا وإياكم. قال سألت أبا الحسين علي بن عمر الدارقطني الحافظ. أهو بيسأل مين؟ علماء الكبار، محدثين كبار. فقلت إذا حدث محمد ابن إسحاق ابن خزيمة وأحمد ابن شعيب النسائي حديثا، من تقدم منهما؟ طبعا خلي بالك ده محمد ابن إسحاق ده جبل ابن خزيمة، وكفى يقال بس في علم ابن خزيمة من العلماء اللي انتهى لهم هذا الفن وهذا العلم. فبيقول له إذا حدث ابن خزيمة بحديث والنسائي تقدم أيهما؟ من تقدم منهما؟ قال النسائي، لأنه أسند على أني لا أقدم على النسائي أحدا وإن كان ابن خزيمة إماما. الله أكبر، ثبتا معدوم النظير. يقول شوف ابن خزيمة ثبت وإمام وملوش نظير في زمانه، لكن أنا أقدم مين؟ النسائي، لأثبت وأشد في النقد. مش أنا قلت لك أمس في بعض العلماء والنقاد يقال عنهم الراوي اللي يمر من تحت إيدين فلان جوز القنطرة كيحيى ابن معين، أو كان يقال عن النسائي كده مجرد بس إن الراوي عادة عدله يعني، بس ده في قمة التعديل، ده إنه يعدي من تحت إيد النسائي أو إيد يحيى بن معين أبو زكريا، يو ده بقى جاوز القنطرة، جاوز القنطرة. قال وقال سمعت أبا طالب الحافظ يقول من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي. الله أكبر، كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة فما حدث بها، وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة. يا الله، إن بعض العلماء حدث بحديث ابن لهيعة إن كان له مشاهدات ومتابعات وكذا، النسائي لا، مع عنده له تراجم يعني له حديث موصولة، يقول لك لا ما دام فيها ابن لهيعة خلاص من شدته في نقد الرجال. وقال حمزة ابن يوسف السهمي، وسهل يعني الدارقطني إذا حدث أبو عبد الرحمن النسائي وابن خزيمة بحديث أيهما تقدمه؟ فقال أبو عبد الرحمن فإنه لم يكن مثله، فيش حد مثله في العلم ده، ولا أقدم عليه أحدا ولم يكن في الورع مثله. يا ورع، لم يحدث بما حدث ابن لهيعة، وكان عنده عاليا عن قتيبة. من قتيبة؟ شيخ النسائي، قتيبة بن سعيد شيخ النسائي. ابن لهيعة عنده سند لمين؟ لابن قتيبة، ورغم ده خدش عنه أبدا ابن لهيعة. على شوف الشدة في نقد الرجال. ذكر أبو عمرو بن الصلاح، أبو صلاح ابن الصلاح، يا أبو صلاح ركز بقى عشان ما تنامش. ذكر أبو عمرو ابن الصلاح في مقدمته عن أبي عبد الله بن مندة أنه سمع محمد ابن سعد البارودي بمصر يقول كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. يا الله، أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، فيش حد أجمع على ترك ده بقى خلاص من شدة، ياخد الإيه اللي هو ناقي، ما فيش أي كلمة عليه كده، ولا فيش أي سهم ترمى ناحيته، ما عندوش لين في الأخذ أبدا. لازم الراوي يكون عنده إيه زي ما أنت بتقول كده، بعض الناس بيقول لك زي البرلنت، ما فيش أي خدش فيه. إن كان في بعض النقاد يتساهلون يقول لك فلان لين في الرجال يعني يتساهل خلاص، إنما النسائي لا. قال ابن مندة ومثله أبو داود، صاحب السنن، وسبق لنا في رمضان الماضي تكلمنا عنه وعن ترجمته. وإلى ذلك أشار الحافظ العراقي في ألفياته حيث قال: والنسائي يخرج من لم يجمع عليه طرقا مذهب متسع. وقوله مذهب متسع أي أنه لم يرد إجماعا خاصا، وذلك أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: إن ذلك إجماع خاص، وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن الأولى يعني من متشددين بقى، من الأولى هنذكر بقى رجال كبارهم، فمن الأولى شعبة والثوري أي سفيان، وشعبة أشدهما، ومن الثانية يحيى القطان وابن مهدي ويحيى أشدهما، ومن الثالثة ابن معين وأحمد وابن معين أشدهما، لطبقات في فقال النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على تركه، لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على تركه. فإذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلا لا يترك، ليه؟ لأن ابن مهدي من الكبار في العلم ده، كان متشدد جدا يعني زي مثل النساء كده في التشدد، لا يترك لما عرف من تشدد يحيى ومن هو مثله في النقد، فإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النساء في الرجال مذهب متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النساء إخراج حديث، بل تجنب إخراج حديث جماعة من رجالي الصحيحين رحمه الله. هذا عن هذه المنقبة العظيمة للنساء، وهي التشدد في نقد الرجال. فالنساء رجل من الرجال الذين حفظ الله بهم الشرع، وهم كثر ولله الحمد والمنة، فلله قائم بحجة في كل زمان وفي كل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لين دين يا إخوة. فالله يقيد له من يحفظه ويحفظ السنة نقية كما هي. فبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل مع الإمام النسائي رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.